بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأما الأنبياء والمرسلون فعلينا الإيمان بمن سمى الله تعالى في كتابه من رسله، والإيمان بأن الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء لا يعلم أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. إنهم قصصنا عليكم منهم من لم نقصص عليه. بالنسبة للعدد، بالنسبة للعدد جاءت أحاديث في عدد الأنبياء لا يصح منها شيء، وجاءت أحاديث في عدد الرسل كحديث أبي أمامة عند الطبراني والحاكم، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله رجل عن عدد الرسل قال 313 أو 312، والحديث صحيح مسند ما ليس في الصحيحين. فعدد الأنبياء لم يصح في تعيين عددهم شيء. عدد الرسل صح حديث أبي أمامة أنهم 313. ويجب علينا الإيمان بالأنبياء من حيث الإجمال، من حيث التفصيل، إيمان من حيث الجملة بكل بالأنبياء عموما بأن الله أرسل رسلا، ومن حيث النص يعني من سمى الله سبحانه وتعالى منهم يجب علينا الإيمان به، يعني ماذا تفصيلا، الإيمان به تفصيلا.
هل لبقى ماذا 313 يعني من السبب؟
الله أعلم.
وما عدد الذين قتلوا في غزوة بدر 313 الذين وقفوا مع طالوت؟
تقصد الذين خرجوا؟
إنجاز علمي يعني إيش؟
الله أعلم.
بس لو يطلعك بالتلفزيون براوي يقول
من حيث العدد بارك الله فيك، ما أعرف شيئا في مناسبة ذلك، ما أعرف شيئا في مناسبة ذلك، لكن من حيث من حيث العدد ما أعرف شيئا في مناسبة العدد. وقد يذكر العلماء من قرأ في الشروحات قد يجد شيء، لكن أنا ما أعرف شيئا في هذا، ومن وجد شيء إن شاء الله يفيدنا.
والذي يذكر يا عبد الرحمن توقعات فقط،
كلها عبارة عن استنباطات، كلها استنباطات. وتوسع أصحاب الإعجاز في الفترة الأخيرة توسع غير مرضي في عدد الآيات والكلمات والحروف وأرقام يذكرونها ويخرجون لها مناسبات. سبحان الله. أي كان هذا العلم عن الأولين؟ أين كان هذا العلم عن الصحابة ومن تبعهم؟ هم خير وأفضل، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ومثل هذه الأمور توسعات أصحاب الإعجاز العلمي غير مرضية. قال: فعلينا الإيمان بمن بهم جملة، الإيمان بهم جملة من حيث الجملة، لأنه لم يأتي في عددهم نص، وقد قال تعالى: ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. قوله لم يأتي في عددهم نص أي لم يثبت، هذا بالنسبة للأنبياء، أما الرسل فجاء. وقال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وعلينا الإيمان بأنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به، وأنهم بيّنوه بيانا لا يسع أحدا ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل له خلافه. قال تعالى: فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسول البلاغ المبين. والشاهد من هذه الآيات أن الرسل بلغوا البلاغ المبين. وأما أولو العزم من الرسل، مقصود بالعزم القوة، وهؤلاء أخص، فقد قيل فيهم أقوال أحسنها، الأقوال كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير بلغت 10 أقوال، منهم من قال جميع الرسل أولو العزم، نعم، وهناك أقوال غير هذه، غير هذا يراجع زاد المسير ابن الجوزي. والشيخ رحمه الله هنا يستحسن ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس وقتادة أنهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم. أثر ابن عباس ذكره السيوطي في الدر المنثور نسبه لابن أبي حاتم وابن مردوي، طبعا تفسير ابن مردوي غير موجود الآن، ابن أبي حاتم الموجود منه غير مكتمل، وهذا الأثر ليس موجودا في المطبوع منه. نعم موجود أيضا في زاد المسير للجوزي. والذين ذكروه ذكروا أنه من طريق الضحاك عن ابن عباس، ومعلوم أن الضحاك ما له لم يسمع من ابن عباس فيكون ضعيفا عنه قال وهم المذكورون في قوله تعالى وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وفي قوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، يعني استأنسوا بهاتين الآيتين استئناسا، وإلا ما في الآيتين نص على أن هؤلاء هم أولو العزم، لكن استأنس بهما فقط. وأما الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين فنؤمن بما سمى الله تعالى منها في كتابه من التوراة والإنجيل والزبور، ونؤمن بأن لله تعالى سوى ذلك كتبا أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى، فهو إيمان مجمل وإيمان مفصل، مجمل بالكتب عموما ومفصل بما علمنا من تلك الكتب مما ذكرها الله سبحانه وتعالى. وأما الإيمان بالقرآن فالإقرار به واتباع ما فيه، وذلك أمر زائد على الإيمان بغيره من الكتب، باعتبار أن القرآن ناسخ لما قبله من الكتب مهيمن عليها. قال فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله أتتهم من عند الله، وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفاء. قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، إلى قوله وما أوتي النبيون من ربهم، أي ما أوتوا من الكتب نعم والصحف، يجب الإيمان بذلك ما أوتي النبيون من ربهم. وقال تعالى ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، إلى قوله وأنزل الفرقان. وقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون الآيات كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وقال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تكلم بها وأنها نزلت من عنده، وفي ذلك إثبات صفة الكلام والعلو. صفة الكلام واضح أن الله تكلم بها، وصفة العلو من حيث أن الله أنزلها من عنده، والنزول يكون من أعلى إلى أسفل، ففي ذلك إثبات صفة العلو. قد استدل أهل العلم بالآيات التي فيها ذكر النزول والتنزيل على أن الله في العلو. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق، وقال وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هذه الآية لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه مما احتج به الجهمية على أن القرآن مخلوق، قالوا لأنه له يدان لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، قالوا لديه يدان إذن هو مخلوق، وهذا الاستدلال باطل. وهذا المذكور في الآية أسلوب عربي، لأن القرآن نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، وهذا أسلوب من أساليب اللغة العربية فصيح، يعني لا يلزم من ذلك ثبوت اليد إذا أطلق مثل هذا التعبير مثل هذا اللفظ، كما قال سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، والمقصود ما مضى من أفعالهم وما سيأتي. فالمقصود من الآية أو معنى الآية لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الله سبحانه وتعالى حفظ القرآن من الباطل الذي مضى ومن الباطل الذي سيأتي، هذا هو المقصود. هذا هو المقصود من الباطل الذي مضى ومن الباطل الذي سيأتي. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وليس معنى ذلك أن القرآن له يدان، فلا حجة فيه للجهمية القائلين بخلق القرآن. قال: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وأمثال ذلك كثيرة في القرآن. واضح هذه الأدلة على القرآن وجوب الإيمان به، وهذه بعض أوصافه التي وصفها الله سبحانه وتعالى وصفه الله بها. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ما داموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين، وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. ظاهر عبارة الطحاوي رحمه الله عدم التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا هو مذهبه، لأنه قال: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين. الطحاوي لا يرى التفريق بين الإسلام والإيمان، وهذا القول قول لبعض أهل السنة، يرون أن الإسلام بمعنى الإيمان والإيمان بمعنى الإسلام، لا فرق بينهما. ونقل الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في فتح الباري شرح كتاب الإيمان صحيح البخاري، نقل عن جمهور أهل السنة التفريق، وأن الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وهذا إذا افترق وهذا إذا اجتمعا، وأما إذا افترقا فيطلق أحدهما على الآخر، يدخلان في القاعدة المشهورة: إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فعند الاجتماع يكون المقصود بالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، هذا قول جمهور السنة. وبعض السنة لا يرى التفريق، ومذهب الطحاوي ها هنا. قال الشارح رحمه الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. ويشير الشيخ رحمه الله بهذا الكلام إلى أن الإسلام والإيمان واحد، وأن المسلم لا يخرج من الإسلام بارتكاب الذنب ما لم يستحله. هذه العبارة ليست على إطلاقها، وسيأتي التفصيل فيها والكلام عليها عند قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. قال: والمراد بقوله أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء، يعني لا نكفره، أو من أهل المعاصي. لا، كلامه ليس على التكفير، كلامه على أنهم يسمون إيش؟ مسلمين مؤمنين. وكلام الشيخ رحمه الله تعالى أن أهل القبلة حتى وإن كانوا من أهل الأهواء ومن أهل الذنوب المعاصي يعني يسمون مسلمين مؤمنين، يعني لا ينزع منهم اسم الإيمان. والشيخ رحمه الله تعالى طحاوي يرى أن أهل المعاصي يعطون اسم الإيمان المطلق، لأنه على مذهب أبي حنيفة في مسألة الإيمان، وأبو حنيفة يرى أن الإيمان الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان، وسيأتي الكلام على مذهبه وبيانه في موضع إن شاء الله تعالى. لكن الشاهد من هذا أن قوله ها هنا: ويستقبل من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء ومن أهل المعاصي، يعني ما زال يسمى مؤمنا. لكن ينبه على أن هؤلاء الأحناف يطلقون عليه اسم يطلقون عليه الإيمان المطلق، أو يعطونه اسم الإيمان المطلق الذي هو الإيمان الكامل، الإيمان الكامل، وهي مسألة متفرعة عن قولهم في مسألة الأعمال لا تدخل في مسمى الإيمان. وهكذا عندهم أصحاب المعاصي ما لم تبلغ حتى الكفر يقال لهم مؤمنون، إيمان مطلق، إيمان كاملا لا ينقص إيمانه. والصحيح الذي عليه أهل السنة أن أهل المعاصي وأهل الأهواء لا يعطون اسم الإيمان المطلق، وإنما يعطون مطلق الإيمان أي أصل الإيمان، فهم مؤمنون نعم، ما لم تصل بهم معاصيهم وأهواؤهم إلى حد الكفر هم مؤمنون، لكن ناقصوا إيش؟ ناقصوا الإيمان، ناقصوا الإيمان. أو يقال مؤمنون بإيمان فاسقون بكبيرتهم أو بكبائرهم وأهوائهم، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في باب الإيمان أو الكلام عن الإيمان. قالوا والمراد بقول أهل قبلتنا من يدعي الإسلام ويستقبل الكعبة وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ليس محصورا في هذا كما ترى. يعني ظاهر العبارة أنه ما يزال مؤمنا ما يزال مسلما ما لم يكذب بشيء مما جاء به الرسول. هل هذا الحصر صحيح؟ ليس بصحيح، قد يخرج من الإيمان قد يخرج من الإسلام بأمور غير التكذيب بما جاء به إيش؟ الرسول، وهذا سيأتي الكلام عليه في موضع إن شاء الله. قال وسيأتي الكلام على هذين المعنيين عند قول الشيخ رحمه الله ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وهذه عبارة منتقدة سيأتي الكلام عليها في موضعها، لأنه حصر التكفير في مسألة إيش؟ الاستحلال، حصر التكفير في مسألة الاستحلال، وهذا الحصر غير صحيح. وعند قوله والإسلام والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهذا هو مذهب الحنفية سيأتي الكلام عليه في موضعه، وهذه عبارة غير صحيحة قوله وأهله في أصله سواء، لكن هذا متفرع عن قولهم بإخراج الأعمال عن مسمى الإيمان، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله تعالى بالتفصيل في موضعه. إلى هنا.